البطيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرام الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تبيعون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
وما ظن الذين يفترون على الله يوم القيامة
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. في هذه الآية طريق أخرى لإثبات الرسالة وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا: قل يا محمد لكفار قريش المنكرين لنبوتك أخبروني ما أنزل الله عليكم من رزق، فقسمتموه إلى حرام وحلال، فحرمتم الشائبة وحرمتم غيرها مما جعلتموه على أنفسكم محرما، جعله الله لكم محللا وحرمتموه على أنفسكم، وأحللتم لأنفسكم ما جعله لكم حراما، فالميتة محرمة وأحللتموها، والبحيرة والسائبة والوصيلة هذه كلها حرمتموها أنتم من قبل أنفسكم. أرأيتم هذا التحريم أهو من عند أنفسكم فقط؟ فهذا لا يعترف به عاقل، لا مسلم ولا كافر، لأنه لا يجوز تحذير المرء وتحذيره من قبل نفسه. الأمر الثاني، إذا لم يكن من عند أنفسكم فهل أتاكم شرع من الله للتحليل والتحريم؟ فبينوا ما جاءكم شرع. بقي الأمر الثالث والأخير، وهو الافتراء على الله جل وعلا. هل هذا التحليل والتحريم من عند أنفسكم من غير أن يعتمد على شرع؟ هذا لا يقره عاقل مسلم ولا كافر، لا يجوز التحليل والتحريم بالعقل. الأمر الثاني أن يكون بشرع، فهل أتاكم من عند الله شرع صحيح للتحليل والتحريم؟ فإن قلتم نعم لزمكم الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قلتم لا ما أتاكم شيء فمعناه أنكم مفترون على الله جل وعلا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ما هنا موصولة وهي المفعول الأول لأرأيتم بمعنى أخبروني، هي المفعول الأول لأرأيتم، أرأيتم ما المفعول الأول ما الذي هو الموصول، والمفعول الثاني جملة الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم بمعنى أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، ما أنزل الله لكم من رزق الذي أتاكم الله وأعطاكم وأنزل عليكم، وهل الرزق كله نازل من السماء من الله؟ قيل ما أنزل الله لكم من رزق أي أنزل أسبابه وهي المطر، ما أنزل الله لكم من رزق، وقيل أنزل بمعنى خلق وأوجد كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا والحديد ليس نازلا من السماء وإنما هو قدر من الأرض. ما أنزل الله لكم في الرزق المراد بالرزق بهيمة الأنعام وهي خلقها الله جل وعلا وأنزل أسباب حياتها وموجودها وهو المطر الذي ينبت فيه منه العشب. وأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا جعلتم منه شيئا محرما وجعلتم منه شيئا حلالا حللتم وحرمتم. حرمتم على أنفسكم أشياء قد أحلها الله لكم. الله جل وعلا يقول ما جعل الله من ذخيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهم حرموا على أنفسهم هذه الأشياء والله جل وعلا لم يحرمها وأحلوا لأنفسهم ما حرمه الله وهو الميتة. فالميتة محرمة ومضرة الصحة فهم أحلوها لأنفسهم. فجعلتم منه حراما وحلالا يعني قسمتم الرزق الذي آتاكم الله إلى قسمين. جعلتم بعضه حلالا وجعلتم بعضه حراما. قل للتفسير الأخر كلمة الأولى الله أذن لكم أأذن لكم ربكم في هذا التفسير؟ يقال نعم ويقال أبرزوا الوسائل. إن قالوا نعم بدون مستند قلنا هذا افتراء وكذب على الله جل وعلا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أم هنا المنقطعة وأم تأتي المتصلة وتأتي منقطعة؟ المتصلة هي التي يضرب لها جواب يضرب لها جواب بمعنى الهمزة والمنقطعة هي التي بمعنى بل على الله تفترون. بل أنتم مفترون على الله كاذبون على الله في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله. والتحريم لله جل وعلا لا يجوز لمخلوق كائنا من كان ان يحلل من عند نفسه او يحرم من عند نفسه وانما التحليل والتحريم لله جل وعلا. فمن حلل ما حرم الله او حرم ما احل الله فقد كفر بالله جل وعلا وظلم نفسه بأن جعل حق الله جل وعلا إلى الشرك. وطاعة الكبراء لتحليل الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما جاءه مسلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. علي بن حاتم عربي بصير يدرك معنى الكلام فأراد أن يعترف على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القراءة وهو يا أبو السماء. فقال يا رسول الله لأنه هو كان نصراني فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم
ظن علي أن العبادة بالركوع والسجود والصلاة لهم والصيام لهم، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وموجها لعلي بن حاتم ولمن بلغه ذلك: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، كالعبادتهم إذا أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذتموهم أربابا من دون الله. فمن حرم الحلال وأحل الحرام فقد جعل نفسه معبودا مع الله، نازع الله في حقه تعالى الله. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم؟ هل أتاكم شرع من الله لذلك؟ هل أتاكم وحي؟ هل جاءكم خبر من الله بتحليل ما حللتم وتحليل ما حرمتم؟ فإن قالوا نعم فيقالوا أمنتم ولا دليل عندهم، وإن قالوا لا ليس عندنا شيء من ذلك قلنا بل على الله تفترون. أم على الله تفترون بمعنى كما عرفنا بل. والافتراء هو الكذب على الله، الكذب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظنهم أن يحصل عليهم من الوعيد؟ هذه الآية وعيد شديد وتحذير لمن افترى على الله الكذب. من أحل وحرم من تلقاء نفسه أو اتبع وقلد المحللين والمحرمين بغير شرع من الله، أو افترى على الله الكذب بأن قال على الله بلا علم، أفتى بتحليل الحرام أو بتحليل الحلال أو بأن هذا شرع وذاك ليس بشرع من تلقاء نفسه، يقول الله جل وعلا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الدنيا يعطي الله فيها من يحب ومن لا يحب، وقد ينعم على العبد بالنعم العظيمة وهو مقيم على معصية الله، فيكون ذلك زيادة لتعذيب دار الآخرة واستدراج له من الله جل وعلا ليمود وهو في حال رحلته ولهوه وإكرامه وإعراضه عن الله جل وعلا. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأن ذلك استدراج من الله له، يستمر في غيه وضلاله والعياذ بالله، فيأتيه الموت وهو ساهم داخل فيما بين يديه مما أعطاه الله جل وعلا. فيتوعدهم الله جل وعلا بالدار الآخرة حينما يقدرون عليه، وقد تخلوا عن كل ما كان بين أيديهم ولهم وتحت سيطرتهم في الدنيا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. المحلل والمحرم والمكرر في هذه الدنيا يلعب ويعدو في الأرض مثالا، والله جل وعلا يمكنه ولا يمكنه، وعنده أن يكون عنده من السلطة والقوة والجنود والأعوان ما يتابعون عنه ويقبلون رأيه وينشرونه ويعلنون ويرفعون قوله على قول كل أحد، فهو مغتر في الدنيا لكن يقدم على الله جل وعلا يوم القيامة وحده. ما معه من أعوانه ولا من جنده ولا ممن قروه واغتر منه، ليس معه أحد منهم. ما ظنهم أن يفعل بهم وقد عتوا في الأرض فسادا وحادوا الله جل وعلا في أمره وآذوا عباد الله؟ إذا كان يوم القيامة ماذا سيفعل بهم؟ يستحقون أنواع العذاب. فهذه الآية وعيد وتحذير لمن عدا في الأرض فسادا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب مدى ذلك يوم القيامة ماذا يحصل عليهم من العذاب والنكال؟ إن الله لذو فضل على الناس، فهو جل وعلا يمكن عباده ولا يستعجل عليهم بالعقوبة ولا يواقفهم في أول ذلة، فهو جل وعلا يمهلهم ولا يمهل، يترقب بعباده يناديهم على معاصيهم وعقوبهم وفسادهم في الأرض، يناديهم متحببا إليهم. فإن لم تفعلوا أي تتوبوا من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فخذوا للمحاربة والمباردة، وإن تبتم تلطف بهم جل وعلا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم وبيان الحق وبيان الضلال، ليأخذوا بطريق الحق وليجتنبوا طريق الضلال والهوى. إن الله لذو فضل على الناس بأن أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. إن الله لذو فضل على الناس بأن أعطاهم بمعزل ما فيه الكفاية. إن الله لذو فضل على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقوله جل وعلا وهب العقول والإدراك والمعرفة ليميز العبد. فهذه الآية مذكرة بفضل الله جل وعلا على عباده، فضله العام في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثرهم لا يشكرون. الكثير من الناس مع سعة فضل الله جل وعلا وعفوه ورحمته يعرض عن التماس أسباب ذلك ويأخذ بما يسخط الله جل وعلا، ولكن أكثرهم لا يشكرون، والقليل هو من يشكر الله جل وعلا. ويقول جل وعلا مبينا سعة علمه واطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم تحرك الجمادات من الهواء، تحرك الأشجار والأغصان والأوراق، يعلم دبيب النمل، يسمعه ويراه جل وعلا دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، لا تخفى عليه خافية. وما تكون يا محمد في شأن في أمر من الأمور، وما تكون في شأن وما تدنو منه، منه الضمير فيه منه يعود إلى الشأن، وما تدنو منه من قرآن، يعني الشؤون كثيرة، من أهم شؤونه صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن في نفسه وتبليغه للناس. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، يا محمد ومعه أمته، أو وما تعملون أيها الكفار المتوعدون بالرحيم السابق، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه، أي عمل تعملون، همس، لمس، إشارة بالعين، إشارة بالإصبع، خطر في قلبك عمل صالح فكرت فيه، خطر في قلبك عمل سيء فكرت فيه، كل هذا يعلمه الله جل وعلا ومطلع عليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تظهرونه أو تخفونه إذ تأتونه. ثم أكد ذلك بقوله جل وعلا وما يعزب عن ربك، ما يعزب يعني ما يغيب أو ما يذهب أو ما يخفى أو ما يشرب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثقال معنى رجل، ذرة أصغر نملة على وجه الأرض، وقيل الذرة هي ما يرى من أثر الشمس إذا دخلت مع ثوة، فيرى طريق الشمس كأن فيه حبيبات، إذا أردت أن تمسك شيئا منها ما استطعت. الواحد من هذه ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سواء كانت في الأرض أو في السماء أو في غيرهما. وقال عن الأرض والسماء دون غيرهما لأن فيه مخلوقات كثيرة غير السماء والأرض من مخلوقات الله جل وعلا، لكن لكون هذه المشاهدة كما قال الله جل وعلا فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، صخرة على ظهر قوس فوقها الأرض. أشياء كثيرة من مخلوقات الله جل وعلا خارجة عن السماء والأرض كالعرش والكرسي الذي فوق السماوات. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كله أحاط الله جل وعلا به علما وهو في كتاب مبين مكتوب معلوم عند الله جل وعلا أجلا فلا تخفى عليه خافية. ولا تظن أيها الأب أنك إذا استخفيت عن أعين الناس ومدحوك بما لم يطلعوا عليه من إساءتك ما اطلعوا على إساءتك اطلعوا على إحسانك فقط فمدحوك. وإذا اختفيت عملت المعاصي والناس لا يعلمون عنك فلا تظن أنك بذلك ومن أناء الله ومن أناء الناس إذا ما خلوت السحر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وهو الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. فهذه الآية فيها دلالة على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بجميع خلقه وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه أي حركة من حركات الخلق سواء كانوا الآدميون المكلفين أم الجمادات غير المكلفة كالأشجار والأوراق والأغصان والدواب وغير ذلك. فإذا كانت هذه الأشياء الغير المكلفة لا تخفى على الله فهل تظن أن أحوال المكلفين بالمؤمنين والكفار تخفى على الله جل وعلا؟ فلا تخفى على الله خافية. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك لا أصغر منصوب بلا النافية لا أصغر من ذلك ولا أكبر معروف عليها إلا في كتاب مبين. إن هنا يجوز أن تكون إلا هنا بمعنى الواو وقد ورد ذلك في كتاب الله فتكون بمعنى الواو وهي في كتاب مبين. الله جل وعلا أحاط بها علما وهي في كتاب مبين ويجوز أن يقال إلا في كتاب مبين لكنها في كتاب مبين لا تخفى على الله ولكنها في كتاب مبين أو مع كونها في كتاب مبين يعني مسجلة في كتاب عند الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نزلت إنكار على المشركين لما كانوا يحلون ويحرمون من البهائم والسوائم والبطائل لقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا الآيات. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا الأكبر وهو عوف بن مالك بن مخلف يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رد الهيئة فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إذا أتاك الله مالا فليرى عليه.
الله جل وعلا إذا أنعم على عبده بنعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى جاهل النبي صلى الله عليه وسلم رد الحياة يعني سيئة الحال المظهر استنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أهو فقير فقال لا بل عنده من جميع أنواع المال إلى الإبل والخيل والرقيق والغنم.
وقال هل تمسك ابنك صحاحا صحاحا اذانها فتعقد الى موسى فتقطع اذانها فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرف وتحذبها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما آتاك الله لك حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأخرس وعن سفيان بن أسد عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأخرس به. وهذا حديث جيد قوي الإسناد. وقد أكثر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم، أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة؟ فقوله: إن الله له فضل على الناس، قال سجير في تركه معاجلته بالعقوبة في الدنيا. قال قلت: ويحتمل أن يكون المراد له فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما قضاه لهم في دنياهم أو دينهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون، فيحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن أبي الحوائج، حدثنا رباح، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا موسى بن الصباح في قوله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس. قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بنحو ولاية الله عز وجل، فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، فيؤتى برجل من الصف الأول فيقول:
يعني هؤلاء الذين يعبدون الله جل وعلا ويطيعونه، وهم ثلاثة أصناف: صنف يعبد الله جل وعلا رغبة في جنته، وصنف يعبد الله جل وعلا خوفا من ناره، وصنف يعبد الله جل وعلا شوقا إليه ومحبة له، ولا يغاي لجنته ولا لناره، وإنما يعبد الله جل وعلا محبة له وخضوعا وتذللا بين يديه وشوقا إليه.
فيقول عبدي لماذا عدل؟ فيقول: يا ربي أنا فيؤتى برد. إن الله لذو فضل على الناس. قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل، فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، وما أعددت لأتطاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت بالجنة، هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك فاسع نفسك من النار، ومن فضلي عليك أني أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسقومها ولحمومها، وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها. فيقول عبدي: إنما عملت ذلك خوفا من ناري، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أني أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربي قبلا لك وشوقا إليك، وعزتك لقد أسهرت ليلي واطمئن هذه شوقا اليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي انما عبدت حبا لي وشوقا لي وشوقا الي فتستلي له الرب جل جلاله. ويقول: ها انا لا انظر اليك. ثم يقول: من فضلي عليك ان اعتقك من النار واضيح بجنتي واثيرك ملائكتي واسلم عليك بنفسي. فيدخل نور معه الجنه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول: قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال المجد وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة، وأنه لا يعجب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وقدرها في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لقوله: وعلموا مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات، وكذلك الثواب السارحة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الآية. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء، فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك السجن، نحن مشاهدون لكم راعون ساشعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحبه.
سؤال:
وهي إذا كان قطعت أكثر من ثلاث شعرات
مطاعم ثلاث شهرات بأكثر يكون عليك فدية في ذلك عام ستة مسافين أو صيام ثلاثة أيام أو إذا تشاهد فالفدية. بعضهم يرى أن ليس عليك فدية.
عندي
يوم
الركعة التي ترك منها السجدة لا يعتد بها.
ويأتي بصلاة كاملة بدون الركعة الأولى التي ترك من السجدة.
يقول السائل: أنا ساكن في المسجد، هل أحرم بالعمرة في المسجد الحقيقي؟
لا، لا تحرم المسجد من مسجدك من داخل مكة. المسجد إذا أراد الإحرام يلزم أن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. لا بد أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم. إذا كان حجا يحرم من مكة ونخرج إلى عرفات، وعرفات من الحج. إذا كان عمرة فنحرم من خارج مكة وندخل مكة.
المرض ليلة من ليالي رمضان فجئت تلك الليلة بالمرض الشديد حتى ظهر الغد، وقال النبي: الخير وأقل تداوي الناس بالقمر وغيره، ولم أبين فيه بالقول من الليلة حتى الغد عصرا خفف علي المرض فأمسكت بقية نهاري.
يقول إنه مريض وأصبح غير صائم للمرض الذي يحس به، ولم يبين في الليلة من الليل، فلما كان عصرا أمسك، فما حكم صيامه؟ عمله هذا حسن، لا يؤخذ بشيء من عمله، فطره حال مرضه ومعذور فيه، وإمساكه بعدما من الله عليه بالشفاء حسن، ولا يعتد بصيام هذا اليوم، بل عليه قضاءه، لأن المريض إذا شفي من مرضه لزمه الإمساك. ولا يعتد بصيام جزء يوم، بل عليه ان يصوم يوما بدل هذا اليوم الذي لم يصمه من اوله، وهو علم واخذ بما فعل، بل فعله صحيح.
اشهد جزاك الله خير. في امراه تسالك:
كل سائل امرأة جاءت العادة الشهرية وهي في هذا المسجد، هل تبقى فيه أم تخرج؟
أقول السائل: إنها جاءت العادة الشهرية وهي في المسجد، هل تجلس وتقدم جلوسها أم تخرج؟ أقول: الواجب عليها أن تخرج وتنتظر خارج المسجد، ولا يجوز لها البقاء في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وإنما لها المرور، لها المرور لحاجة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله شيئا من داخل المسجد، فقالت: إنها حائض. فقال: إن حيضاتك ليست بيدك، فلا حرج أن تمر أو أن تدخل من باب وتخرج من باب آخر، أو إذا كانت مواعدة رفقتها في مكان ما من المسجد مثلا أن تخرج، فإذا حال وقت الموعد أن تأتي مرة في المكان الذي وعدته فيه حتى لا تضيع عنهم ولا يخطبوا لها. المرور تعذر فيه والجلوس لا.
ما هو أقل شيء يجب فيه الزكاة بالنسبة للريالات السعودية؟
56 ريالا على وزن صعب تعادل 200 درهم من درهم إسلامي.
وكم يجب فيه 2500 ريال؟
1000 فيه 25 ريالا، والألف الآخر 25 ريالا، و500 ريال فيها 12.5. إذن فيها 562.5، 2500 62 ريالا ونصف، وبالأربعة الآلاف 100 ريال. ربع العشر، الزكاة ربع العشر، في 100 ريالات ونصف. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات على التوحيد، لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وإن أتى بما أتى به من المعاصي، ما دام مات لا يشرك بالله شيئا فله حق من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا مات مشركا والعياذ بالله فلا حق له من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن الله لشافع أن يشفع فيه. والله جل وعلا يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما عن أهل الشرك فلا يرضى الله عنه، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خالصا من قلبه فهذا هو من أهل التوحيد، وهو الذي له حق في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يريد أن أعتمر عن عمي ووالدي وكذا، فهل هذا يجوز أم لا؟ ما زلت يا أخي لمكة فلا تخرج للعمرة عن شخص، ما زلت دخلت مكة للعمرة فأتي من الصراط بالبين وادعو لمن أحببت. وأما إذا خرجت من مكة إلى مكان ما وردت بالعودة إليها فعد إليها بعمرة عما شئت، فإن كان ميتا فلا بأس، وإن كان حيا فلا بد من علمه، وبشرط أن يكون قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه أو لا يستطيع أن يؤدي العمرة الواجبة عن نفسه. أما من يستطيع أن يؤدي العمرة الواجبة عن نفسه فلا يجوز أن تعتمر عنه.
فزوروها فإنها تذكركم
الآخرة. وعلم صلى الله عليه وسلم من أراد زيارة بأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنون وعند إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومن المستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإذا فعل ذلك الزائر فهو مكتوب جاءت الأموال وتذكر أنه صائم من المصائب إليه فاستعدت بالرحيل لأبا حسن وهذه زيارة شرعية. أما الزيارة الأخرى وهي الزيارة البدعية الشركية المحرمة فأن يزور القبور من أجل أن يدعوهم أو أن يسألهم أو أن يطلب منهم الشفاعة. ومن البدعية أن يزور القبور من أجل أن يدعو الله عند المقابر. يتحرى أن الدعاء عند القبور أفضل وأحرى للاستجابة من الدعاء في المساجد، فهذا بدعة وليس بشرك. وأما إذا سأل الأموات وطلب منهم ما لا يقدر، طلب منهم شيئا ما لأنهم لا يقدرون على شيء، إذا طلب منهم شيئا ما فقد كفر بالله جل وعلا وأشرك به.